بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ما زلنا في هذا اليوم الاثنين في الجلسة الثانية، هذا اليوم بتاريخ 26 من شهر شعبان لسنة 41 و400 وألف للهجرة، الموافق 20 من شهر نيسان لسنة 2020. ذكرنا المسائل التي تستحق فيها أجرة المثل للعامل، وأن مرجع هذه المسائل جميعا إلى مناط واحد، وهو أن المالك للمال وهو رب المال حجر على العامل حتى جعله كالأجير عنده. فلاحظنا ملحظ الإجارة الفاسدة، فأثبتنا أجرة المثل ولم نثبت شيئا من نسبة الربح، ولم نلتفت إلى أن هذه العلاقة أنتجت ربحا أم لا، نظرا لأن أجرة الأجير ثابتة في الذمة، في ذمة صاحب العمل، سواء ربحت التجارة أم لم تربح، وتعاملنا معها على أنها أجرة. إذن فهمنا كيف تقاس المسائل وتلاحظ المعاني، وفي هذا تدريب للطالب على ملاحظة الأقيسة والمعاني، وهو بيان إلى ملحظ الفقهاء أن في بحثهم الفقهي إنما يعنون بتحقيق المناطات، فمناط التجارة أي حكم التجارة يختلف عن حكم القراض، فيأتون إلى أن هذه التجارة لها أحكامها من حيث ضمان الأجرة، ومن حيث تعيين العمل سواء بالوقت أم بالجهد المبذول والإنجاز. هذه إجارة، الإجارة الفاسدة العمل فيها غير معلوم، واضح. القراض الصحيح مال من رب المال، إطلاق يد العامل في التجارة، فإن غله تحول إلى أجير. لكن لما كان العمل غير محدد، العمل غير محدد، عندئذ نقول هي إجارة فاسدة. طب فإن كانت الإجارة فاسدة وعمل العامل هنا، لابد أن نثبت له أجرة مثله. وعليه عندما كانوا يذكرون هذه الأمثلة التي ذكرناها، إنما ينظرون إلى ملحظ الإجارة الصحيحة فهي إجارة، والقراض الصحيح فهو قراض صحيح، ويمضيان على ما اتفقا عليه. فإن وقفنا أمام عمل قد يكون قراضا فاسدا وقد يكون أجرة فاسدة، فنزلنا الأجرة الفاسدة على ما حجر فيه رب المال على العامل حتى أصبح العامل مغلولا، فطبقنا عليه الأجرة الفاسدة. وحيث لاحظنا القراض الفاسد قبلنا بالاستمرار بالعمل التجاري في القراض الفاسد لما اعتراه من فساد في الأمثلة التي ذكرناها قبل درس اليوم اللي هو درس يوم الخميس الماضي، فطبقنا عليها قراض المثلي، ولم نقبل أن نطبق عليها الاتفاق على المسمى بين رب المال والعامل، لأنهما دخلا على مخالفة الشرع، فأهدرنا ما اتفقا عليه من المسمى في نسبة الربح، وجرينا على قراض المثل واللجوء إلى الخبرة الفنية من قبل التجار لتقدير ما هو قراض المثل في مثل هذه الحالات التي انطوت على مخالفة أوامر الشريعة التي لا يجوز للمتعاقدين أن يتعاقدوا على خلافها. إذن إجارة صحيحة قراض صحيح، إجارة فاسدة قراض فاسد. نحن هنا نذكر الأمثلة على مناطات الإجارة الفاسدة، وهذه الأمثلة ليست محصورة، وربما يجد لنا من المستجدات الكثير من هذه الأمثلة. وبالتالي محل الحكم في الواقع متغير ومتعدد، لكن ما الذي يلاحظه الطالب الباحث؟ يلاحظ مناطات الأحكام ويلاحظ علل الأحكام. فإذا اتضحت له المناطات، ما هو مناط الحكم اللي هو في الإجارة الفاسدة، القراض الفاسد، القراض الصحيح، القراض الفاسد، اتضحت له الأحكام، كثرت بين يديه الأمثلة التدريبية في كتب الفقه، كثرت بين يديه الصياغات التي صاغ بها الفقهاء أحكامهم بعباراتهم العالية. وأرجو ملاحظة أن الفقهاء كيف يعدون المسائل، يقول لك تلك 10 مسائل، وهذه 8 مسائل، وهذه أضاف خليل عليها 6 مسائل، فيبدأ الطالب بالعد، فربما يقول عن 8 هذه 7 مثلا. لكن لاحظوا في قوله كخياطة عدها مسألة أو خرز عدها مسألة ثانية، لاحظوا في نص حاشية الصاوي عندما قال وانظر بقية المسائل في ذلك في الأصل، والأصل المقصود به مختصر خليل، انظر كيف عد، قال منها أن يشترط عليه مشاركة غيره في مال القراض، يعني أنا أعطيتك 50,000 لكن أنا أريد أن تتعامل مع شريك، لابد أن يكون معك شريك، أو قد يكون الشريك فلان، لا أريد منك أن تتجر وحدك. إذن هنا غله للعامل، لاحظ في مال القراض أو يخلط بماله، يعني يخلط مال القراض بمال العامل أو مال قراض عنده، واضح؟ إذن عندما في مال القراض أو يخلط بماله أو مال قراض عنده، ممكن يعني نقرأ بالطريقتين، أو يخلط بماله أو يخلط بماله، واضح على التقديرات التي يمكن أن تقدر على وفق المعنى، أو مال قراض عنده، أو مال قراض عنده. الآن لاحظوا أو يخلط بماله أو مال قراض عنده، هذه مسألة أم مسألتان؟ مسألتان، أي أن يخلط بماله هذا واحدة، أو أن يخلط بمال القراض بمال قراض آخر عنده، هذه مسألة أخرى. لذلك كما سبق وأن عددنا تلك المسائل، كانت في حاشية الصاوي 6 مسائل ذكرها خليل في الأصل الذي يعبر عنه في الشرح بالأصل، وذكر في المتن 8 مسائل، المتن اللي هو سواء كان أقرب المسالك، ثم يشرح المسألة في الشرح الصغير. إذن هذه هي العبارة الدقيقة العالية التي يعلم بها الفقهاء الباحثين والطلاب ليتمكنوا من معالجة المسائل المشابهة التي تطرأ عليهم، التي تطرأ عليهم من حيث يعني في الواقع المستجد، فالمسائل غير متناهية. هناك سؤال، السؤال يقول ما وجه الشبه بين الإجارة والقراض والاختلاف؟ القراض مستثنى من الإجارة، ما وجه الاستثناء؟ الإجارة يشترط فيها أن يكون العمل ماذا؟ معلوما، لكن هل في القراض العمل معلوم؟ ليس معلوما، وبالتالي القراض مستثنى من الإجارة، فهو من حيث شبهه بالإجارة قوي جدا، لكن استثنى لهذه الجزئية، أن العمل في الإجارة يجب أن يكون معلوما بالوقت، أن تحدد من الساعة 8 إلى 4، أو بالإنجاز أن تقول هذه 10 أطنان يعني انقلها إلى الطابق الرابع. إذن هنا علم العمل، إما أن يعرف بالعمل أو بالوقت، المهم أن يكون محدودا. لكن لو أعطيت 10,000 لرجل فقلت له اتجر بها، أليس يقوم هذا العامل بعمل؟ يقوم بعمل، لكن هل أعماله محدودة معلومة؟ لا تعلم لا من جهة الوقت ولا من جهة الإنجاز. وبالتالي قالوا القراض مستثنى من الإجارة لأنه أجرى على مجهول، فجعلت له ربحا، وهذا الربح هو مكافأة. وعندما أقول أجرى هنا بمعنى المكافأة، لأنه عمل بالنسبة للقراض العمل غير محدود، فصار العمل غير محدود وغير معين في القراض. فمن هنا قلنا إن القراض مستثنى من الإجارة لأنه ربح على عمل مجهول، ربح على عمل مجهول. وإذا أردت من باب المجاز أن تسمي الربح هنا أجرة فلك ذلك، لكنني لو قلت لك إنه على المعنى الحقيقي لكلمة الأجرة ستقول لي الأجرة مضمونة والربح غير مضمون. سأقول لك وهذا السبب الذي جعلني أقول إن الربح هنا أجرة مجازا، أي مكافأة، كما نقول بالنسبة للأجر العظيم على عمل الحج وعلى كذا وعلى كذا. وإلا فنحن ليس لنا من واجب على الله سبحانه وتعالى، بل هو محض فضل منه عز وجل. الآن بعد أن انتهى من تلك المسائل التي ذكرها في موضوع الأجرة أو قراض المثل، بدأ هنا يتكلم بعمل يمكن أن يتوهم أن هذا العمل كالصنعة من خياطة أو زرع، فأراد أن ينفي الشبه عن عمل الذي سيذكره بأنه كشرط اللي هو عمل الخياطة والخرز. قال وعليه أي العامل ما جرت العادة به كالنشر والطي. يعني أنت يعني تستثمر في عمل تجاري بيع الملابس ليس في خياطة الملابس، وهذا الشخص بدأ يعمل في تجارة الملابس اللي هو العامل، فيأتي الزبون فيطلب لباسا معينا، فيقوم العامل باستخراج العلبة التي فيها هذا اللباس وينشر هذا اللباس أمام المشتري، ثم إذا لم يرغب المشتري أو رغب المشتري فيريد أن يطوي هذا اللباس، فإما أن يبيعه للمشتري وإما أن يعيده إلى الرف. قال لك هذا عمل خفيف وهو من أعمال العامل وليس فيه صنعة، وبالتالي يجب هذا العمل الخفيف على العامل اللي هو ما جرت العادة به كالنشر والطي للثياب ونحوها الخفيفين. إذن الأعمال الخفيفة واجبة على العامل، وهذا ليحترز لك عن ذلك العمل الذي فيه الصنعة كالخياطة والخرز. فقال لك ما كان عملا خفيفا جرت به العادة فعندئذ هذا يكون عملا واجبا على العامل. ممكن تقول لي والله إحنا نعمل بتجارة السيارات والعامل اشترى سيارة من الحراج، نقول له يا أيها العامل سق هذه السيارة إلى المعرض، اتصل بالرافعة لتحمل هذه السيارة إلى المعرض. وبالتالي هذه الأعمال الخفيفة التي لا تعد صنعة تكون واجبة على العامل وليس له أن يطلب الأجر عليها. واضح؟ قال وعليه الأجر من ماله إن استأجر على ذلك لا على رب المال ولا من الربح. يعني أنا وياك يعني أبرمنا عقد قراض تجارة سيارات، اشتريت سيارة من المعرض، فآتي من حراج السيارات ولو تريد أن تنقلها إلى معرضك، فوجدت أنك هنا يعني من المعلوم أنك عندما تشتري سيارة تسوقها وتذهب مع بعض عمالك، ويرجع العامل الذي يعمل عندك بسيارتك وتذهب أنت وتأتي بالسيارة المشترى، تقول لي لقد سجلت عليك 10 دنانير أجرة قيادة للسيارة من الحراج إلى المعرض. هل هذا يعقل؟ سجلت عليك أعمال هاتفية، أنا اتصلت هاتف، سجلت عليك قيود أعمال هاتفية، أجرة لي، ها أجرة لي، لا أتكلم عن ثمن الاتصالات هنا، أنا لا أتكلم عن تكلفة الاتصال، أنا أتكلم عن أن العامل يطالب بأجرة، يقول أنا عملت 10 تلفونات مثلا مع فلان وبالتالي أنا أريد الأجرة على هذه الاتصالات بصفتي عامل، أجرة على عمل. نقول لك هذا عمل معتاد وأن الناس متسامحون به كالنشر والطي. ولذلك ما الذي يلاحظه الباحث في الفقه؟ عليه أن يلاحظ أن ما جرى به أو ما جرت به عادة الناس على أعمال يقوم بها العمال من باب أن هذا جزء من وظيفته كعامل وليس متفضلا به، كما ذكره هنا اللي هو إيه؟ اللي كالنشر والطي. طيب، فإذا أنا استأجرت، أخذت وقلت لك هذه أجرة على نقل السيارة، أنا سقتها من الحراج إلى هنا، فوضعت يعني كانت طبعا عملا خفيفا، لا أقول سقتها من بلد إلى بلد، لأنما كان العمل خفيفا، فتجد أنه سواقة 10 دقائق 5 دقائق وجدت العامل يضع أجرة تقول هذه ليست على مالي القراض ولا تحمل على ربح القراض، بل تحمل على الجيب الشخصي للعامل، تحمل على الجيب الشخصي للعامل. جئنا على دفتر الحساب وجدنا أن العامل في محل النوفوتيل هو بيع الملابس يقول أنا يعني قيمت أجرة اللي هو الطي والحمل والنشر والعرض على الزبائن، فوجدتها يعني كأجرة تستحق مثلا مبلغ 20 دينارا. نقول لك ألغي هذا البند. يقول أنا كنت يعني في المحل وأتيت برجل استأجرته لينشر ويطوي. نقول لك هذه الأجرة من جيبك، لأن هذا عمل معتاد اعتاده العامل وبالتالي هو عليك، ولا يحمل على مال القراض ولا يحمل على ربح القراض، بل هو من جيبك. قال وعليه الأجر من ماله. وعليه على من الضمير يعود؟ على العامل. من ماله أي من مال العامل. إن استأجر، من الذي استأجر؟ العامل. على ذلك لا على رب المال ولا من الربح، ولا من الربح. واضح؟ ثم بدأ بمسألة جديدة لا علاقة لها بأجرة العامل، بمعنى ليست من الإجارة الفاسدة ولا من القراض الفاسد، هي مسألة جديدة لكن ستجدون أن لها علاقة بمسائل مشابهة. قال وإن اشترى إنسان سلعة لنفسه بثمن معلوم فلم يقدر على وفائه. يعني أنا اشتريت سلعة لم أقدر على وفاء ثمنها، فقلت لخالد أنا اشتريت سلعة بكذا 10,000 فأعطني الثمن لأنقده لربها وربحها بيننا مناصفة، وربحها بيننا مناصفة. يعني مثل إيه؟ هذه مسألة من مسائل القرض، وإنما أتى بها هنا لمناسبة ما بعدها لها، وما بعدها هو مسألة القراض. قال العامل لرب المال خالد مثلا: اشتريت سيارة مرسيدس 10,000 دينار من أحمد، فأعطني يا خالد الثمن وتصبح السيارة مال القراض بيننا والربح بيننا. لاحظوا إنه أنا اشتريت سيارة، اللي هو العامل يقول أنا اشتريت سيارة وقلت لرب المال خالد أعطيني ثمنها 10,000 لأعطيها لبائع السيارة، ثم يا خالد أنا وأنت نصبح علاقة قراض في هذه السيارة فما نبيعه بيننا مناصفة، فأعطى خالد الثمن للعامل، ما حكم هذه العلاقة؟ أولا هذه العلاقة لا هي إجارة فاسدة ولا هي قراض فاسد، بل هي قرض فاسد ويجب رده لصاحبه فورا. من صاحب القرض في المثال؟ خالد. طب لماذا اعتبرناه هنا قرضا؟ لأن خالد أقرض العامل 10,000 ليدفعها لبائع السيارة المرسيدس، تمام، من أجل بعد ذلك فيما بعد أن تصبح السيارة تجارة بينهم. فعندما أقرض رب المال وهو خالد إنما أقرض ليستربح ليدخل في هذه التجارة، فقلنا إنه قرض فاسد يرد لصاحبه فورا، لأن رب المال أقرض هنا للربح لا للمعروف، فأخرج عقد القرض من كونه رفقا ومعروفا إلى أن يكون عملا تجاريا، فغير قبلة القرض وتاجر إلى غير قبلة القرض. طيب ماذا لو أثبتنا له ربحا وقلنا له لك ربح على فرض قلنا قراض المثل وبينهما ربح المثل، لكان خالد قد استربح من قرضه، وهذا لا يكون في القرض بل يكون في القراض، ولكن العلاقة هي علاقات قرض وليست علاقات قراض. طيب فإذا قام العامل بهذه السيارة المرسيدس وأخذ المال، أخذ المال من خالد، أخذ 10,000 وبدأ هذا العامل بالتجر بالسيارة، فباع السيارة مثلا ب12,000، كان ربح 2,000، فقال رب المال خالد لي منها 1,000، نقول له أنت مقرض ليس لك شيء، ليس لك شيء، أنت مقرض، الربح والخسارة على العامل. فنفترض أنه هنا ربح، نقول يا خالد ليس لك من هذا الربح فلس واحد. طيب نفترض أن السيارة تلفت بيد العامل، لا يخسر خالد شيئا والتلف على العامل، لم تبع السيارة، خالد لا علاقة له، بيعت أم لم تبع هو مقرض ونجري عليه حكم القرض. هلكت السيارة، ربحت السيارة، رب المال خالد ليس له ولا عليه شيء، ربحت أو خسرت فالأمر على العامل. لماذا؟ لأن كيفنا العلاقة علاقات قرض، فما فعله رب المال خالد من حيث إعطاؤه 10,000 للعامل إنما كان مقرضا، وهذا على فرض أنه إيه؟ ماذا قال له العامل؟ قال له اشتريت السيارة من مرسيدس، عين السيارة أو عين البائع وهو أحمد، هنا نعتبرها علاقات قرض. انظر في قوله في الشرح الصغير: فقال لغيره أنا اشتريت سلعة بكذا فأعطني الثمن لأنقده، أي لأنقد الثمن، الضمير يعود على الثمن، وربحها بيننا مناصفة، بيننا هنا اللي هو العامل وخالد في المثال المذكور. فدفعه له فقرض فاسد لا قراض. فقرض فاسد لا قراض. وانظر هنا إلى تشابه الكلمتين وتشابه المعنيين، قرض وقراض، والصورة هنا ملتبسة بين القراض والقرض، فأراد أن يفرق لك بينهما. قال فيجب رده، ما هو القرض لربه، من هو ربه المقرض، فورا لأنه لم يقع على وجه المعروف. ولذلك عامل المعاملة هنا مع خالد الذي هو رب مال في المسألة على أنها قرض، ومن ثم طبق كل ما هو للقرض من أحكام من حيث الربح والخسارة. فالمقرض ليس له في الربح أبدا وليس عليه في الخسارة، لأن القرض مضمون في ذمات المقترض، وما على المحسنين من سبيل، فهو محسن فعاملناه بمعاملة الشرع في القرض لا بمعاملة قصده الذي ذهب إليه، لأن قصده ممنوع أن يستربح من القرض الذي جعله الشارع لمصلحة المقترض فقط، وهو عبادة. قال فإن نقده في السلعة فالربح للعامل وحده، الضمير يعود على العامل، والخسر عليه، الضمير يعود على العامل. إذن هذه الحالة عملها معاملات القرض، لاحظوا ليست من باب الأجرة اللي هي أجرة المثل، وليست من باب قراض المثل. طيب هذه أراد أن يقدمها بين يدي مسألة تابعة لها، هي التي لها علاقة مع البحث في موضوع قراض المثل أو أجرة المثل. إذن حتى الآن مقدمة للمسألة التي هي في الموضوع، بخلاف ما إذا لم يخبر، من اللي لم يخبر؟ العامل لم يخبر رب المال بالشراء، بل قال له بعد أن اشتراها، أي أن العامل اشترى السلعة، ادفع لي 10 مثلا على وجه القراض والربح بيننا كذا. يعني لما ذهب العامل في القصة الثانية التي نحن فيها الآن، انتهت القصة الأولى التي هي قرض، ذهب العامل لرب المال خالد فقال له هناك تجارة مربحة، هذا بعد أن اشترى سيارة المرسيدس، لكن لم يقل لخالد اشتريت سيارة مرسيدس من أحمد. فإذا عين السيارة رجعنا إلى القرض، إذا عين أحمد رجعنا إلى القرض. يعني إذا قال اشتريت من أحمد وأريدك أن تعطيني 10,000 لنتجر في السيارة، هذا قرض. طيب اشتريت سيارة مرسيدس هذه عينها، تمام، أو ليس بالضرورة أن تكون معينة بمعنى المشاهدة، إنما اشتريت سلعة من خالد هي كذا، فماذا قال هنا؟ ادفع لي 10 مثلا على وجه القراض والربح بيننا كذا، فيجوز بمعنى أنك أنت ما أخبرت، لم تخبر رب المال خالد، قلت له في تجارة ونحن يعني نريد أن نتجر، لكن أنت تريد أن يعني تتجر بالسيارة وتأخذ رأس المال من، يعني رأس مال القراض أو القراض من خالد ثم تدفع به ثمن السيارة، فادفع لي على وجه القراض اللي هو التجر ليس على وجه القرض، فقد وجدت رخيصا أشتريه به. واشترى، وجدت رخيصا، لاحظ أنه لم يعين ما الذي اشتراه ولم يعين البائع، والربح بيننا على كذا فيجوز، وسيذكر الآن الشرط، إن لم يسمي السلعة أو البائع. فإن سمى السلعة قال اشتريت سيارة، اشتريت حديد، أو قال اشتريت من أحمد، يعني بمعنى إذا بين ما الذي اشتراه عندئذ هذا قرض فاسد، إذا بين من الذي اشترى منه فهذا أيضا قرض فاسد، لاحظ. طيب فإن لم يبين ما اشتراه ولم يبين من الذي اشترى منه، وإن لم يبين من الذي اشترى منه، عندئذ كان قراضا فاسدا. إذن فرق بين القرض والقراض. إن عين الاسم الذي اشترى منه، أو عين من الذي اشتراه، أو ذكرهما معا من باب أولى، فهذا قرض فاسد. ثم قال بخلاف ما إذا لم يخبر، أي العامل لم يخبر رب المال بالشراء بل قال له بعد أن اشتراه. لاحظوا أن الشراء قد وقع. ادفع لي 10 مثلا على وجه القراض والربح بيننا كذا فيجوز. يعني إذا اشترى العامل السيارة المرسيدس وذهب لخالد وقال له، أي لرب المال، أعطني 10,000 أو أعطني 10 وهي الثمن، فعندي تجارة رابحة، واضح؟ لكن لم يعين له سيارة ولم يعين له الذي اشترى منه، حتى نخرج من صورة القرض. فعندئذ ماذا يقول؟ فيجوز. فإذا جاز هنا فإذا ويكون قراضا على ما دخل عليه، أي على ما اتفق عليه وهو المسمى. إذا ما معنى ويكون قراضا على ما دخل عليه؟ أي هو قراض صحيح. إذا العامل لم يسم لخالد، لا قال له اشتريت سيارة مرسيدس، ولا قال له اشتريت من أحمد، بل قال له أنا أريد أن أتجر فأعطني قراضا على وجه القراض بيننا، دون أن يعلم رب المال بعلاقة البيع الأولى اللي هي السيارة وأحمد. قال عندئذ يكون قراضا صحيحا. فلما قال والربح بيننا كذا فيجوز، طالما أنه يجوز قال ويكون قراضا على ما دخل عليه، إذن فيه المسمى وليس قراضا المثل. إذن الربح بينهما حلال على وفق المسمى. لماذا؟ لأن رب المال عندما دفع ماله إنما دفعه قراضا ولم يكن مقرضا، إنما داخل على التجارة، فعندئذ أصبح داخلا في الربح وداخلا في الخسارة دون أن يدخل على وجه الإقراض، كأن يعطي 10,000 للعامل يقول له اذهب وادفعها لأحمد ويعني نبيع السيارة، فعندئذ في هذه الصورة يكون مقرضا لا يكون مقارضا، بسبب أنه يعلم أن هناك أحمد هو الذي سيستلم المال ومقابل السيارة، عندئذ هذه واضحة في علاقات القرض. إذن حيث لم يعلم رب المال بالعلاقة السابقة للعامل في شراء تلك السيارة من أحمد، فعندئذ يكون قراضا صحيحا، لأن رب المال هنا داخل في قراض صحيح بشروط صحيحة، والعقد بين رب المال والعامل عقد صحيح، لا يوجد فيه تسديد لثالث وهو أحمد في العلاقة الأولى التي اعتبرناها قرضا. أنا أعطيتك 10,000، انظروا يا أيها الناس إلى العقد، هذه 10,000 مني لهذا العامل ليتجر، ليتجر. لا يوجد أين علاقة القرض هنا؟ أنا لا أعرف أحمد ولا أعرف أنه اشترى سيارة، نحن بيننا عقد صحيح. كدفع لي كذا على وجه القراض، وبالتالي اتفقا على عقد قراض، فقد وجدت رخيصا أشتريه. لاحظوا لم يصرح بأنه قد اشترى، لكنه قد اشترى فعلا، واشترى فعلا، لكن رب المال هنا في غفلة عن العلاقة السابقة اللي هي علاقة البيع بين العامل وأحمد في شراء سيارة أو شراء بيت. قال فقد وجدت رخيصا أشتريه، نحن أمام عقد صحيح، قال والربح بيننا كذا فيجوز إن لم يسمي السلعة أو البائع. إذن الجواز إن لم يسمي السلعة أو البائع، وعندئذ نكون أمام قراض صحيح، لا يرتبط هذا العقد في القراض مع السلعة المشترى، فأصبحنا أمام تجارة في شيء معين هو الذي سيكون رأس مال القراض وهو السيارة، وكذلك نحن في علاقة لا علاقة لها مع أحمد. إذن نظرنا إلى علاقة القراض سليمة بين العامل ورب المال، لا يوجد أي ذكر لموضوع صفقة الشراء السابقة، إذن نحن أمام عقد صحيح تمام منتج لكل آثاره، وبالتالي هو عقد صحيح، والربح عندئذ على ما اتفقا عليه. إذن في قوله بخلاف ما إذا لم يخبر فيجوز كادفع لي، أي هذه المسألة في الجواز كادفع لي في القراض فقد وجدت رخيصا أشتريه، فهذه المسألة إذا لم يذكر الصفقة التي عقدها في شراء السيارة، لا ذكر البائع ولا ذكر سيارة، فعندئذ العقد صحيح. واضح؟ إن لم يسمي السلعة أو البائع، ولاحظوا هنا أو، إن لم يسمي السلعة أو البائع، فإن سمى السلعة يعني قال اشتريت سيارة مرسيدس، اشتريت سيارة مرسيدس إذن هي معينة، أو البائع من أحمد اشتريت من أحمد، لم يجز وكان قراضا فاسدا. إذن لاحظوا قرض فاسد قراض صحيح قراض فاسد. ومتى يكون القراض فاسدا؟ إن ذهب العامل إلى رب المال وقال له وجدت السيارة التي نتجر بها فأعطني الثمن لنتجر، الآن دخلوا في الإتجار في هذه السيارة المعينة، وعندئذ هذا قراض فاسد للعامل أجرة مثله نظرا لهذه السيارة، فكأنه له قال له بع هذه السيارة وتجر فيها. أما إذا عين البائع، إذا عين البائع فعندئذ ولم يعين المبيع، عندئذ رب المال دفع هذا المال لهذا العامل على أن يتولى المعاملة مع البائع أحمد، وعندئذ أصبحت المعاملة بين العامل والبائع وليس على موضوع السيارة، فعندئذ يشتري العامل سيارة أو حديدا أو بيتا من البائع أحمد، فيتولى هنا الشراء، ثم بعد أن يأخذ هذا البيت ويدفع ثمنه يبدأ يتجر به. ففي هذه الحالة يجوز يعطى أو يثبت للعامل أجرة مثله على تولي البيع، فإذا اتجر بعد ذلك باع البيت وحصل ربحا فله قراض المثل وليس له المسمى في العقد، وليس له المسمى في عقد القراض مع رب المال. إذن أصبحت لدينا ثلاث حالات أساسية. الحالة الأولى تعامل رب المال مع العامل بناء على وجود علاقة دينية سابقة بين العامل وبائع السيارة، في علاقة دينية واضحة، وأن هذا رب المال أعطى المال على سبيل القرض ليدفع هذا العامل ما عليه من ثمن للسيارة لصاحب السيارة ليتجر في السيارة. إذن في وضوح في سبق علاقة دينية بين العامل وبائع السيارة، ودخل رب المال هنا مع علمه بهذه العلاقة الدينية، وبالتالي يعلم أنه سيقوم بعمل تسديد للدين الذي على العامل، ويتجر بعد ذلك بالربح، فقلنا هذا قرض فاسد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي العامل الذي اشترى ويقول لرب المال نريد أن نتجر ونربح، هناك تجارة رائجة، هناك تجارة مربحة، تعال لنبرم بيننا عقد قراض. فأبرم عقد قراض. عقد القراض إذا نظرنا إليه بشروطه، لا يوجد تعيين لسيارة، لا يوجد تعيين لبائع، لا يوجد أي شرط يمكن أن يخل بعقد القراض. إذن هذا قراض صحيح وجائز، ويثبت فيه الربح بالمسمى في العقد لأنه عقد صحيح، لأنه ما لم يتطرق إلى أي علاقة ثالثة سابقة أو لاحقة بين تاجر أو سيارة أخرى أو سلعة، إنما نظرنا إلى عقد قراض صحيح ونحن نعطي الحكم على العقد. وبالتالي أمام رب مال يعطي المبلغ وهو نقد 10,000 للعامل ليتجر به، لم أجد أن العامل قد عين بائعا أو عين سلعة يريد أن يتجر بها، هي موجودة الآن في السوق، واضح؟ لأن هذا كله في النهاية سيأتي على التحجير على العامل أنه سيبيع بهذه السلعة، فإن عينت السلعة فهذا تحجير أنه سأذهب واشتري تلك السلعة، وأنا أعطيك المال في عقد القراض، أعطيك هذا المال لتذهب وتشتري تلك السلعة، تلك السيارة، ذلك البيت، فقد عينا السلعة، فهذا قراض فاسد يثبت فيه للعامل أجرة مثله، يثبت فيه للعامل أجرة مثله. طيب، فإن قال له أنا سأشتري من سعيد، سأشتري من أحمد، والرب وهناك تجارة رائعة وسلع رخيصة عند أحمد، فلم يعين السلعة إنما عين أحمد، فذهب إلى أحمد، ولاحظوا أن هنا في محل التعامل أنه سيتعامل مع التاجر أحمد، لن يتعامل مع سلعة معينة، ومن ثم أخذ المال وذهب إلى التاجر أحمد واشترى منه سلعة، إذن هو تولى عقد البيع، فيأخذ الأجرة على تولي عقد البيع، ونحن حكمنا بأن هذا فاسد. أما فيما يتجر به بالمبيع فيما بعد، فإن حقق ربحا فعندئذ نقول له قراض المثل، فإن لم يحقق ربحا فلا شيء له، إذن طبقنا عليه القراض الفاسد. إذن وجه هذه المسألة، نحن يعني ذكرنا هذه الحالات الثلاث لأن هذه الحالات الثلاث مرتبطة بعضها ببعض. فالحالة الأولى كما قلت هي قرض فاسد، والثانية قرض صحيح، ثم جاء بالحالة الثالثة التي فيها أجرة المثل وفيها قراض المثل، وهي إذا عين السيارة ففيها أجرة المثل، أما إذا عين البائع فله على توليه للبيع من البائع المعين له أجرة تولي البيع، فإن اتجر بعد ذلك فله قراض المثل، إن حصل ربح فله من ذلك الربح، وإن لم يحصل ربح فلا شيء له عندئذ. إذن ربما يعترض على الشارح أو على المصنف أنه جاء بمسألة فيها قرض وبمسألة فيها قراض جائز في ثنايا الحديث عن أجرة المثل وحالات أجرة المثل. طيب، هذه الحالات حقيقة لا تفهم إلا ببعضها بعضا، بمعنى أن تظهر أو أن توضح هذه المقابلات لبعضها فهي مسائل متقابلة، وبضدها تتضح الأشياء وتعرف، وهذا وجه في التصنيف يضطر إليه المصنف حتى تكتمل الصورة بدقة للمسائل التي قد يقع بينها التشابه، ويقتضي التأليف توضيح المتشابهات وبيان الفرق بين ما يمكن أن يظن أنه مسألة واحدة، فيتبين الطالب بذلك أن هذه ثلاث حالات مسائل متعددة وينبغي التفريق بينها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.